بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نطق الكتاب بكل مجد ضافي، نطق الكتاب بكل مجد ضافي، والله فضلكم بغير خلاف. يخاطب أهل البيت الشاعر: حجج الإله على البرايا أنتم، وتكل فيكم ألسن الوصافي. هذه شموسكم المنيرة أشرقت بروايع الإشراق والألطاف. طاب الولاء على ضفاف غديركم، وظفافكم للخلق خير ظفاف. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء: أيها الناس، لا تستوحشوا طريق أهل الحق لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قليل، وجوعها طويل. يضع الإمام أمير المؤمنين هذا المقياس كتجربة ودرس للعاملين في الساحة، وهذا أمر طبيعي أن من يعمل في الساحة قد يصطدم أحيانا بمطبات، بمنعطفات، وربما يكون نضوجا ليس بالمستوى الكافي، فربما يحصل عند شيء من شنو التلكؤ أو من الإحباط لا سامح الله. الإمام بأبيه وأمي أول من عانى هذه الحالة بعد غياب الرسول صلى الله عليه وآله، واجه ذلك الواقع الذي القرآن لمح إلى يوم أحد: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فوجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وكأن ذلك قد تحقق، بحيث لا يجد أحدا في الساحة إلا يعني فد عدد ما يتجاوزون أصابع اليد أو اليدين. فهناك هذا المقياس الباطل، مسألة الكثرة ومسألة القلة. ويجي الإنسان أحيانا بشكل عشوائي يحكم على صحة هذا التوجه، ليش؟ لأن أتباعه كثيرين، ويحكم على بطلان ذاك التوجه، يقول لك ذولا شاذين قليلين الشارع مو وياهم، أو المصطلح اللي اليوم يستعمل أن الشرعية الدولية مو وياهم، الرأي العام الدولي مو وياهم. فهل يسمح للإنسان أن تلعب به هذه المقاييس الباطلة فيضع يعني مقياس الأحقية بالكثرة بنسبة الكثرة؟ لا، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جاي يشحن عقلية المسلم. المؤمن يبني عند روح الثقة بمبادئه، وإحنا أئمتنا وعلماءنا العاملون واقعا قدموا أغلى التضحيات لتكريس هذا المعنى، وهو شنو؟ أن يعرف الإنسان قيمة مبادئه، وإلا الكثرة والقلة هذا غير معنيين به العاملين في سبيل الله في طريق الجهاد. لا يأخذ الإنسان نعوذ بالله التخوف بأن أنا أو إحنا قليلين، لا، هذا السموأل على أن شاعر جاهلي، لكن لاحظت عندها القطعة من الأبيات يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ثم يقول بما يرتبط بحديثنا، يقول: تعيرنا إنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذا لا يؤخذ كمقياس في تلاحظ أنت في مراحل جهاد الأنبياء هارون عليه الصلاة والسلام وحده يعبد الله و70,000 يعبدون العجل. شوف المقياس، واحد يعبد الله و70,000 يعبدون العجل. لا يأخذ الإنسان الوهن، لا يأخذ الإنسان المظهر هذا العابر، لا تستوحشوا. شوف تربية أمير المؤمنين لبناء الإنسان المسلم الذي يواجه أهل الشر أهل الانحراف. لا تستوحشوا طريق أهل الحق لقلة سالكيه. ليش؟ لأن غالبا أنت تشوف القرآن يذكر في هذا المجال، مرة يقول وقليل من عبادي الشكور، قليل. مرة يخاطب النبي أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أو أكثرهم للحق كارهون. مسألة الأكثرية هذه الآن تلاحظ أنت وحدة من شيطنة القوى الضاغطة أو صاحبة القرار في العالم تراهن على مسألة الديمقراطية مثلا إشفاقا بهذه الشعوب. وطبعا ما أعتقد أن واعيا تخفى عليه هذه الألاعيب، فهم يأتون بصدام وهم يغذون صدام وهم يسمنوه وهم يسلحوه ثم يمنون علينا بإسقاطه. شوف التحايل. فأجي أنا وأمثالي نتصور بأنهم قاموا بهذا إشفاقا بنا، وهو كان يذبح ويقتل بإشارات خضراء منهم وباطلاع منهم وبدلالة منهم، فيلعبون بهذه المحاور. مثلا الديمقراطية، ديمقراطية ما معناه؟ يعني ما تريده الأكثرية. مو دليل، ولو أن هذا هم الله سبحانه وتعالى خيب فيه آمالهم، لأنه تشوف لما يتعاملون بهذا المفهوم تجي النهاية لا كما يريدون. أمس في لبنان والحمد لله واجه هؤلاء المحتالون صفعة جديدة بالتقدم الهائل الذي حققه أبناء أمير المؤمنين. وطبعا هذا شيء على خلاف توقعاتهم وما حاكوه وما خططوه. إذن مسألة الوحشة يجب أن لا تنتاب العامل في الساحة، يجب أن يكون واثقا من نفسه. ليش؟ لأن الكثرة لإمام أمير المؤمنين بأبي هو وأمه يقول إن الناس قد اجتمعوا على مائدة. شوف التعبير الرائع، شبعها قليل وجوعها طويل. دول الذي يركضون وراء الدنيا ذولا ما إن شبعوا إلا وجاعوا إليها مرة أخرى. هذا الذي لا يفهم في وجود إلا أن يضيف للمال مال، ولا يفهم من وجوده إلا حطام الدنيا، هذا ما يشبع. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة، شبعها قصير. ترى ذولا واحدهم إلى باب القبر هو يركض ويلهث وراء الدنيا وراء زينتها. النبي صلى الله عليه وآله يصف الحالة هذه أو أهل هذه الحالة، يقول: لو أن ابن آدم أعطي ملء الدنيا ذهبا لطلب مثل ذلك. شوف شبعها قليل، بسرعة يأخذ النهم. لو أن ابن آدم أعطي ملء الدنيا ذهبا لطلب مثل ذلك، فلو أعطي ثانيا لطلب مثل ذلك. ثم شي يقول النبي: فوالله لا يسد فم ابن آدم إلا التراب. لما يدخل للمقبرة ويخلي خد على التراب ينشب ويسكت. شايف انت الطبيب يقول له بيك سرطان اليوم باشر تموت، وتجيب له فلوس يفك ايده يقول لك جيب، ويدري انه بعد ساعات رايح. ليش؟ على كل الانسان خلق هلوعا. فإن شنو الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قليل وجوعها طويل، ركضون. لا تستوحشوا طريق أهل الحق لقلة سالكيه. يريد الإمام أمير المؤمنين أن يشجع الإنسان على أن يعتز بمبادئه بدينه. الإنسان المسلم يفترض أن يكون غيور على دينه، على مبادئه، على قيمه، على وطنه، على أمته. هذه المبادئ تدفع بالإنسان إلى أن يكون شنو عزيزا. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أحيانا تشوف الإنسان من طيب فطرها، مو يعني متقصد، ما يقيم الأمور بما تستحقه. مثلا أحيانا نسمع في قعدة في مجلس أنه إسا أنت التومان مالتك كسروا حطموا العملة. شنو التومان؟ نعالله أبو التومان. تحكي لي بالكرامة، تكلم بالعزة. واحد يسحبون العملة مالته لكن يمشي مرفوع الرأس، يمشي مستقل، قرار بيده، كرامته بيده. أما أنا أصعد العملة مالتك بس أسحق مشاعرك، أفرض إرادتي عليك، أتحكم بسلوك وتربية ومستقبل جيلك الجديد وابنك. وهذا ما يلعب عليه أصحاب القرار اليوم. تشوف يردون يفرضون حضارتهم وجاي يتقدمون شيئا فشيء، رويدا رويدا، ولا يدرى لا سامح الله أن يجي يوم من الأيام يقول لك هذا قرآنكم شيلوا ربعة، هذا ربعة ثلثة كلتكم بعد، شنو انتم بالقرآن؟ ولتجدن أشد عداوة للذين آمنوا اليهود، هاي الآية ضد الحضارة ضد العولمة، احنا جبنا بالعولمة حتى تكون الكرة الأرضية تعيش نظام واحد، اقتصاد واحد، حضارة واحدة، مدنية واحدة. شنو انتو جايبين آية أو آيات بالقرآن تأمر بالدفاع، تأمر بالقتال، تأمر بالجهاد، أو مثلا هاي الآية الفلانية تحرض على نشر العداء؟ هذا إن هؤلاء لا سمح الله نجحوا، ربما هذا متوقع في المستقبل القريب، ولكن أملنا بأن الله سبحانه وتعالى سينصر أهل الإيمان ويرعاهم، لكن إن شنو؟ إن استقاموا وثبتوا. ونسأل الله الثبات على محبة النبي وأهل بيته، الذي هي النقطة الأساسية لبناء الروح الإيمانية عند الإنسان المسلم. إذن أمير المؤمنين يركز على هذا الجوهر، شنو؟ بناء الشخصية الإيمانية الواثقة بدينها، بنصرة ربها، والتي تثق بقيمها ومبادئها. شوف الإمام أمير المؤمنين، قلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته الموجودة في نهج البلاغة، فنظرت وإذا ليس معي من يعينني، أريد لي واحد غير أهلي. ويقول الإمام بأبي وأمي، فظننت بهم على الموت، ولكن مع هذا كله كان يردد سلام الله عليه، شي يقول؟ لا يزيدني اجتماع الناس حولي قوة، ولا تفرقهم عني وحشة. ليش؟ لأن الإمام واثق بأن الله سبحانه وتعالى سينصر أهل الحق. يريد الإمام أمير المؤمنين للمسلم أن يكون عزيز، لا يكون ذليل، لا يكون ضعيف، لا يكون يشعر بالضعف بالوهن. لا تسقني بالذل أقداح الطلا، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. أبو العتاهية الله رحمه إلى هذه الأبيات يقول: الموت أهون عندي بين القنا والأسنة، والخيل تجري سراعا مفرقات الأعنة، من أن يكون لنذل علي فضل ومنة. الإنسان المسلم لا يخضع إلا لله، ولا يركع إلا لله. شنو هذه؟ نعم الادعاءات والعربدة، بل الكلمات والتصريحات بالنسبة للمؤمن الثابت القدم لا يهتز لها إطلاقا. ولهذا نشوف الإمام أمير المؤمنين بأبي هو وأمي يقول: لا يزيدني اجتماع الناس حولي قوة، ولا تفرقهم عني وحشة. ما أشعر بالوحشة أبدا طالما بأني واثق من نفسي. في هذا الخط نلاحظ كلام الإمام أمير المؤمنين للصحابي الجليل أبي ذر، واقعا هالكلمات هذه الإمام بنى عند فد ثقة عالية وطلع من الحالة الذي كان يعاني منها. طبعا مو حالة بسيطة، التهجير من الوطن وتهجير بتلك الصورة، تهجير بعد تهجير، وهذا الصحابي هذا من الخط المتقدم من الصحابة أبو ذر، سابقته مع الرسول صلى الله عليه وآله، أحاديث النبي في تقييمه، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. وإذا خبها الرجل مقاطع من حياته واقعا مرة، لكن كل ذلك من أجل أن يكون أو يعيش ثابت القدم. هجر في البداية إلى الشام، هجر الخليفة الثالث إلى الشام، ذاك اليوم معاوية والي بالشام، وكان يتصور مثلا الخليفة أنها التهجير راح يخلق عنده إحباط ويستعيد مشروعه وربما يرتد، ولكن بالعكس، شوف هناك بالشام يتمشى أبو ذر في يوم من الأيام وإذا إبل تحمل زقاق قرب، سأل شنو هذه؟ قالوا له معاوية يحتفل، قصر عندك تمل بناءه ويقيم احتفال، وهذه خمور للحفلة هذه، شايف انت؟ فوثب أبو ذر وبيد مدية وطاح بهذه القرب كلها من أولها إلى آخرها، مزقها ويصيح: أتتكم القطار، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. انت شايف لما يقعد وزير أو مسؤول ويصرح للصحفيين، تسمع تصاريح تقول خلاص البلد صار جنة خلال أسبوع، لكن هو أكبر حرامي. فشنو هذا؟ للاستهلاك، للضحك على الذقون. ولما يصعد معاوية على المنبر يلبس، ذولا راحوا جابوا شو اسمه هذا، برد النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان، هذه قضية في واقعة تجي في وقتها، أعطى برد إلى فلان شاعر، كعب شاعر، اشترى معاوية ذلك البرد من ورثة كعب ب40,000 درهم، ثوب للنبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ يضحك به على الناس. فكان إذا صعد المنبر لبس برد رسول الله، يعني من باب تكريس أن مثلا خليفة أو والي، ومن هالكلام هذا يضحكون على الناس. وأما كلمات ذيك الكلمات المحسولة، ولكن في مقام التطبيق هذه الخمور جايبها إلى احتفال يفتتح به قصر من قصوره. فيصيح أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين. تتصعد تأمر الناس بشيء، وفي قراراتك وأفعالك بالعكس، الناهين عن المنكر التاركين له. ثم يدخل على معاوية أمام الناس، ودول الطواغيت ما معتادين على هذا السلوك، لكن رجل عامل وميدانيا دخل، صاح بصوت عال: يا معاوية، من أين جئت بالمال وبنيت هذا القصر؟ هذا تمويل أمنيا. فإن كان من مالك الخاص فهذا هو الإسراف، هذا إسراف تبذير. وإن كان من أموال المسلمين فأي المسلمين أجازك بأن تفعل هذا بماله؟ المسلمين يعانون حالة الفقر المدقع، الذي الشاعر يقول للمعاوية: معاوي إننا بشر فأشبع، فلسنا بالجبال وبالحديد، أخذتم أرضنا فزرعتموها، فهل من قائم أو من حصيد؟ فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد يرتهي وأبو يزيد. هاي الأمة تعاني، نعم، الجوع، تعاني البؤس، وإذا الشقاء والثراء، يطغى النعيم بجانب وبجانب يطغى الشقاء، فمرفه ومضيع. في القصر أغنية على شفة الهوى، والكوخ دمع في المهاجر يهرع. قل أنا منين لك؟ شنو الذي صار بعد هذا؟ أن معاوية هجر أبا ذر، هاي الهجرة الثانية، التهجير الثاني، هجر إلى صرفند. صرفند في جنوب لبنان، وإذا بأبي ذر استغل وجوده هناك فنشر فكر أهل البيت، وكان يعمل على نشر فضائح خصوم أهل البيت، الذي هم خصوم الإسلام، خصوم الحق، خصوم الخير، خصوم الحسن. وإجت المعلومات إلى معاوية بما يقوم به أبو ذر من دور إعلامي وتثقيفي، ويبني هناك أجيالا. هذا الآن أنت تشوف انتصارات هؤلاء الشبيبة، هذا البذرة الأساسية لهذا التوجه هو أبو ذر رضوان الله تعالى عليه. يكتب معاوية إلى الخليفة الثالث، شي يقول له؟ يقول له: إن أبا ذر يفسد عليك القلوب. تقول جماعة فرعون شي يقولوا للفرعون؟ يقولوا له: أنت شلون تخلي موسى وقومه يفسدون لا، كل موسى وقومه مفسدين وفرعون هو المصلح. هاي حينما تختلط الأوراق ويتبعثر الملف، يقول له، يكتب له للخليفة، يقول له: هذا يفسد عليك القلوب وإذا تجي الأوامر بإعادته إلى المدينة المنورة، لكن رجعوه بأي صورة لأبي ذر، هالرجل الطاعن بالسن، خلوه على جمل مريض يمشون به ليل نهار. التاريخ يقول وصل إلى المدينة أبو ذر وقد تحول بدنه إلى قطعة صفراء، ليل نهار يمشون به، فد مجموعة من الأوباش، وبقي أياما مريضا. بعد ذلك بالمدينة واصل مشروعه الإصلاحي أبو ذر، واكتفى بأن يقرأ آيات من القرآن من قبيل والذين يكنزون الذهب والفضة وغيرها من الآيات. وإذا يقرر الخليفة إنهاء أبي ذر نهائيا، فيحضره بين يديه، يجي أبو ذر رضوان الله تعالى عليه يقول لأبي ذر: أي البلاد أحب إليك؟ قال: لمدينة رسول الله. شنو أي البلاد أحب؟ أكو بلد أحب إليه من مجاورة الرسول؟ المدينة المنورة. قال: وأي البلاد أكره إليك؟ قال: الربذة. فقال: خذوه إليها. والتفت إلى مروان، مروان يما، أوكل إليه مهمة تهجير أبي ذر. وتهجير بهذه الصورة مع عائلته، مع ما يمتلك، وش عنده؟ 9 رؤوس أغنام. فتأمل أبو ذر قليلا وهو يقول: أعرابي بعد الهجرة، بعد هالعمر وبعد هالحياة الذي عشتها مع رسول الله بالمدينة، وإذا أنا أهجر. وصدر القرار بأن يمنع أي واحد يودعه من باب الحرب النفسية. قلت لك العاملين في الساحة من أجل نصرة الإسلام، نصرة المستضعفين، يمرون بهذه المطبات والدهاليز. وصل الاحتقان إلى هذه الدرجة أن صحابي بهالموقع من رسول الله يطلعوه ظهر النهار، هو وزوجته وبنته وابنه، ولا واحد طلع يود إلا 3 نفرات وهم أمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. طلعوا واستاء مروان الذي هو يشرف على عملية الإبعاد، استاء لخروج أمير المؤمنين، وإجا يقول للإمام: أن أنت ليش مثلا تخرق القرار هذا؟ أو على كل، لا أريد أن أتوقف هنا، لكن نحن وكلام أمير المؤمنين: لا تستوحشوا طريق أهل الحق. أول طبعا الإمام كلم لأبو ذر بحيث أضفى عليه دفئا نفسيا، وقال للأبو ذر أول ما قال: يا أبا ذر، لا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل، لا يؤنسك إلا الحق، ولا يوحشك إلا الباطل، فأنت مع الجماعة. شنو مع الجماعة؟ شوفوا يعني أكو هناك محطات يعني تستوجب التأمل. نسمع إحنا هنا وهناك أو في كتبنا في تراثنا يد الله مع الجماعة، حتى بعضهم يستغلها يقول أنتوا شو وحد عن الناس، ليش كونوا مع الجماعة؟ أي جماعة؟ شنو الجماعة؟ شوف هناك هذا العنوان، عنوان الجماعة، وهناك عنوان الفرقة. من أهل الفرقة ومن أهل الجماعة؟ فلنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف هذا الحديث موجود في مصادر عديدة، في معاني الأخبار، في البحار، في حياة الرسول. شوف النبي صلى الله عليه ويتكلم طبعا النبي عن الكثرة والقلة. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول: جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. شنو أنت تقول جماعة؟ هذه سياسة الكلام المبتور، هذه لم تعد تخفى على أحد. يبتر آخر الحديث، يبتر أول الحديث، يد الله مع الجماعة، كونوا مع الجماعة. شنو الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا. فقيل: يا رسول الله، من جماعتك؟ قال: أهل الحق ولو كانوا عشرة. الجماعة إذا هم تسمع، الجماعة التي ترتكز على هذا، نعم، الجوهر وهو الحق. يا رسول الله، من جماعتك؟ قال: أهل الحق وإن قلوا وكانوا عشرة، والفرقة هم أهل الباطل وإن كانوا كثيرين. ما يخصنا حتى لو يكونون آلاف مؤلفة مقابل واحد. قلت لك هارون وحدة أمام 70,000. المسألة مسألة الإمام أمير المؤمنين يقول لأبو ذر، يقول له: بالنهاية أنت استأنس بأنك مع الجماعة، يعني على الحق. لا يلتبس على الإنسان. الدنيا اليوم تشوف تدار بالحيل، هذا إعلامك، هذا الإعلام الذي هم الآن كل يدار بالحيل، يدار بالدجل، شايف، يدار بالتحايل. ولهذا شافوا واحد من أركان معاوية يوم صفين، بعدين صارت عنده مشكلة زوجته وكذا، وزوجته تصورت أنه قتل وتزوجت غيره، اجا وصار صراع بينه وبين الزوج الآخر، زوج زوجته. فقال: لا أرضى إلا أن نحتكم عند علي. سهو ويا معاوية. قالوا له: أنت في جيش معاوية وتحتكم عند علي؟ قال: بلى، لأني سمعت رسول الله قال: علي والحق كهاتين. فأنا معتقد بأن علي هو اللي يفصل في هذا الأمر. هذا أيضا أعبر لما اجى عند الامام، الامام ابتسم قال له انت بالامس ويا معاويه سجابك هنا. قال طمعا في عدلك لانك لا تحيد عن الحق. ثم يقول للامام بان انا اختلط علي الامر. رد عليه الامام بهذه الجمله، وهالجمله هذه جملة رائعة جدا ومضمونها كتب. شي يقول للإمام؟ قال اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق، ما يخصك بادعاءاته بمظهره، شايف؟ ليش؟ لأن ماكو حياء، ماكو قيم. اليوم عالمك عالم صلف، رجل الذي قاتل ملايين البشر، رجل الذي أحرق المنطقة ودمرها، يجي واحد يعنون نفسه مثقف حقوقي يقول أنا أروح أدافع عنه محامي أصيغ له، شلون صلف هذا؟ شلون وقاحة؟ رجل الذي بعدد شعر بدن جرائم بحق الإنسانية، بحق الأمم، بحق الاقتصاد، بحق يجي حقوقي يعنون نفسه حقوقي، أريد أروح أنا أحضر المحاكمة وأنا أرأس فريق الدفاع، أكو صلف أكثر من هالصلف؟ عالمك اليوم هذه موازينه وهذه مقاييسه. الإمام أمير المؤمنين يقول له اعرف الرجال بالحق، مو تعرف الحق بالرجال، ولا ياهو الذي تسمع ادعاءات ما شاء الله. على كل الإمام يقول لأبي ذر يا أبا ذر لا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل، يا أبا ذر لقد خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فما أغناك مما خافوك عليه. أنت ما عندك طمع ورغبة في الدنيا، هم محتاجين إلى ذلك ومستميتين من أجل الدنيا. بعدين الإمام هدأ يقول له يا أبا ذر لو كانت السماوات والأرض رتقا لما منعتا رزق الخالق لعبده ويهجر أبو ذر إلى الربذة مكان صحراء قاحلة جرداء لا زرع لا حطب، هو وزوجته وغنيماته وابنه وبنته، فمرضت ابنته وماتت. بعد ذلك بأشهر أصيبت زوجته بمرض عضال وماتت بعد صراع مع الألم المرض. بقى أبو ذر هو وابنه. بعد ذلك مات ولده، وبالتالي خب دفن هناك ويأبن بها الكلمة اللهم إنك قد فرضت لي عليه حقوقا وقد وهبته ذلك. وإذا يبقى أبو ذر وحده في الصحراء أخذ بدنه يرتعش، فكانت تأتيه طفلة من بعيد تمرضه من حي من الأحياء، تجيب له أحيانا طعام، يوم من الأيام يتدحرج أبو ذر بالوادي فيسقط ولا يستطيع النهوض. طبعا هذه رواية، رواية تقول لا، أن ابنته بقيت، وهذه بنت ذرة، طبعا رواية الشيخ القمي وغيره أعلى الله مقامه، يقول بنت بقت وهي التي كانت تمرض، تروح إلى حي من الأحياء تجيب لشيء من الطعام، فشافت لا يقوى بعد على الحركة، فكانت تبكي وتقول لأبا إذا قضيت نحبك من يجهزه، وأنا ما أستطيع طفلة بهالسن. فيقولها أبو ذر، قال لها بني لا تحزني، فقد وعدني حبيبي رسول الله، قال يا أبا ذر تعيش وحدك وتموت وحدك ويسعد أقوام من محبينا بتجهيزك. والذي صار كل تطبيق لما أبلغني به رسول الله، بني إذا رأيتيني قضيت نحبي، أوقف على قارعة الطريق، يمرون العابرين المسافرين فأومئي إليهم. وبالتالي يلفظ أنفاسه الأخير أبو ذر، والطفلة هذه خاب تصدم، تنزل توقف على قارعة الطريق ودموعها تنهمر، القوافل من بعيد يشوفوها ويعبرون، يمر مالك الأشتر، مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، يمر ويا نفرين، يقول لمحة عيني طفلة صغيرة تأشر بإيدها أن تعالوا، فقلنا نقترب من هذه الطفلة نشوف شنو قضيتها. فلما وصلنا إليها، بني ما أمرك؟ قالت هذا أبو ذر صاحب رسول الله مات غريبا، وإذا ينزل مالك هو من كان معه يجهزوا لأبو ذر رضوان الله تعالى عليه، يواروا الثرى ويقول لهم مالك الأصحاب نبيت هذه الليلة، قال له لنواصل طريقنا، قال لا، الطفلة هذه أخشى أن تتعقد، فنخليها هذه الليلة تشبع بكاء حتى لا تصاب بعقدة، خلي تبكي إلى الصباح. باتوا تلك الليلة وأنين الطفلة يقطع نعم ظلام الليل، بالصباح اصطحبها مالك الأشتر إلى المدينة، فلما أشرف على المدينة عرض على ابنة أبي ذر، قال لها بني أذهب بك إلى منزلنا، عندي أولاد تكونين معهم؟ فقالت لا، قال بني أذهب بك إلى بني غفار العشيرة أبيك القومة رفضت قالت لا قال بني إذن أين أذهب بك قالت أريد أبا الأرامل واليتامى مولاي أمير المؤمنين أوصلها مالك الأشتر إلى بيت أمير المؤمنين وضعها الإمام على صدره وهو يقول ما إن توهت من شيء رزئت به كما توهت للأيتام في الصغر قد ما كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر يا أمير المؤمنين وضعت هذه اليتيمة على صدرك أطفأت عندها آلامها ليتك حاضر يا أبا الحسن في عرصات كربلاء يوم هجم القوم على مخيم أبي عبد الله وذاك الهجوم الوحشي وإذا بأطفال أبي عبد الله يمين شمال يقول حميد بن مسلم وإذا بطفلة تركض والنار تشتعل بأذيال ثيابها يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة يلخنوين راحوين ما مش للعرب شيما وتخرج الحوراء زينا بذلك الرعيل من اليتامى وتودع الحسين ودعتك الله يا ذبيح الملسق الماء علك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال لو يحصل على هواي ما فارق جسمك يا سلطان المدينة أخي وما عودتني منك الجفا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على إمامنا صاحب العصر والزمان وهب لنا محبته وطاعته ورضاه واكحل نواظرنا بطلعته اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك مريضا أو مريضة إلا عافيتها إلا عافيتها يا معافي يا الله. ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والصهاين والمنافقين، واجعل اللهم كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. اللهم لا تفرق بيننا وبين آل محمد طرفة عين أبدا. تقبل هذا القليل منا ومن المؤسس ومن المستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.